آله وأصحابه أجمعين في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وفي باب الطيب والسواك يوم الجمعة ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. وعن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا أعلمه، قال لا أعلمه. حديث الغسل مر بين الكلام أيها الإخوة حول غسل الجمعة، وأن الأولى أن يقال إن غسل الجمعة واجب، والقول بالوجوب هو الأقرب للصواب من أقوال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وغسل الجمعة كما قال عبد الله بن عمر ذكر عنه البخاري تعليقا بصيغة الجزم قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد سبب الغسل، لماذا يغتسل الناس؟ وكانوا قديما أيها الإخوة يأتون إلى الجمعة ولا يغتسلون، ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، مكان بعيد عن المدينة، يأتون في العباء، مفردها عباء، كان الناس يأتون في العباء يعني في ألبستهم يلبسونها، وكان يصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. في رواية، هي رواية تالية هنا في صحيح مسلم، قال كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاء، كان الناس أهل عمل يعملون في الزراعة، يعملون في الأرض، يعملون في الرعي، لم يكن لهم عمل، لم يكن لهم كفاء، يعني ما كان أحد يكفيهم مؤنة الرزق. فالناس قديما قال ما كان، كانوا أهل عمل، كانوا يعملون حتى يوم الجمعة، كانوا يشتغلون يوم الجمعة، فربما أصاب الواحد منهم غبار فيخرج منه الريح، فتخرج منه رائحة أو التفل، يخرج منه رائحة العرق أو نحو ذلك، ويأتي إلى الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض هؤلاء أتى النبي عليه الصلاة والسلام إنسان، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، في رواية قال لو اغتسلتم يوم الجمعة، لو اغتسلتم يوم الجمعة. وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة، كان هذا مبدأ الأمر، يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال هذا الرجل والرائحة التي تنبعث منه فحث عليه الصلاة والسلام ورغب، كما في رواية أخرى عند أبي عوانة قال فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. واستدلت عمرة بنت عبد الرحمن كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قال على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام قال ليومكم هذا قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، أي لصلاتكم، أي في يومكم هذا، في يومكم هذا. نحن قلنا سابقا الغسل على من تجب عليه الجمعة، وهذا قول كذلك ابن عمر الذي سقناه، كذلك الغسل للصلاة لا لليوم، غسل الجمعة لا ليوم الجمعة بل لصلاة الجمعة. فواحد مثلا بعد صلاة الجمعة لم يغتسل قبل الصلاة، هل يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تطهرتم ليومكم هذا إذن معنى طول اليوم غسل الجمعة؟ لا، غسل الجمعة لصلاة الجمعة، لأجل الصلاة، لأجل صلاة الجمعة، وليس لأجل يوم الجمعة. بل ذكر العلماء وقت هذا الغسل، وقت هذا الغسل. وأعجبني كلام للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، قال وقت الغسل يعني الجمعة، قال بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه، قال فإن اغتسل قبل ذلك لم يجزئه. وهذا قول مجاهد والحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق، وحكي عن الأوزاعي أنه يجزيه الغسل قبل الفجر. وذكرنا قول الإمام مالك رحمه الله أن الغسل لا يجزئ إلا أن يعقبه الرواح، يعني ذهاب لصلاة الجمعة، يعني تغتسل وتذهب. أما مثلا يغتسل بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر، عند الإمام مالك لا يجزئه، لكن عند الحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد رحم الله الجميع قالوا لو اغتسل بعد الفجر أجزأه. ونحن قلنا كلما كان الغسل قريبا من الرواح لصلاة الجمعة، يعني من الذهاب لصلاة الجمعة، كان أحب وكان أفضل، فتغتسل وتخرج للصلاة. كلما كان الغسل عند الرواح كان أقرب وكان أحب إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه إذا جاء أحدكم الجمعة، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قالوا فإن اغتسل مثلا، فإن اغتسل ثم جاء إلى المسجد وأحدث، هل يعيد الغسل مرة أخرى؟ يعني انتقض وضوءه لما جاء المسجد، هل يعيد الغسل مرة أخرى؟ الجواب لا، لا يعيد الغسل. وهذا قول مجاهد ومالك والشافعي والأوزاعي والحسن البصري، قالوا لا يعيد الغسل. لو واحد اغتسل وجاء لصلاة الجمعة في الطريق أحدث انتقض وضوءه، لأن عليه الوضوء فقط، عليه أن يتوضأ. غسل الجمعة يا إخوة يفتقر إلى النية، لأنه عبادة محضة، فيفتقر إلى النية كسائر العبادات، يفتقر إلى النية، يعني ينبغي أن ينوي غسل الجمعة. لو واحد نوى التنظف فقط لا يحصل غسل الجمعة، لا يحصل غسل الجمعة. لو واحد نوى الجنابة فقط، نوى الجنابة، اختلف العلماء في هذه المسألة، قال لو واحد نوى الجنابة فقط، نحن ذكرنا سابقا أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، لأن غسل الجنابة الأعلى، غسل الجمعة الأدنى، والأدنى يدخل تحت إيش؟ الأعلى، الأدنى يدخل تحت الأعلى. فمن اغتسل للجنابة فإنه يجزئه عن الجمعة. بل روي عن ابن عمر ومجاهد ومكحول أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل، قالوا أي جامع واغتسل، من غسل يوم الجمعة واغتسل أي جامع أهله واغتسل، قال لأنهما غسلان، لأنهما غسلان. قال من غسل يعني كان سببا في غسل غيره للمرأة، واغتسل هو، فقال غسل واغتسل أي جامع واغتسل، جامع واغتسل. فإن اغتسل أيها الإخوة الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، يقول بقدامة في المغني قال فيه وجهان، الوجه الأول أنه لا يجزئه، والثاني أنه يجزي، يعني نوى فقط غسل الجنابة هل يجزئه عن الجمعة؟ قال والثاني أنه يجزئه لأنه مغتسل، يعني نوى الغسل، فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، وهذا والله أعلم أقرب. يعني لو واحد نوى فقط غسل الجنابة يجزئه عن الجمعة، لو نوى غسل الجنابة يجزئه عن الجمعة، وتدخل فيه نية كذلك الجمعة ولو لم ينوى. العبرة قالوا هو مغتسل، يدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظيف، والله تعالى أعلم. إذن الاغتسال يوم الجمعة. ثم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو سعيد الخدري قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قلنا المحتلم يعني بالغ، وليس المحتلم يعني من أصابته الجنابة من جراء الاحتلام، لا، محتلم يعني بالغ، فيشمل من بلغ السن، من بلغ السن مراد البالغ، من بلغ سن الحلو. قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال وسواك في لفظ النسائي، والسواك هذا من الأحاديث التي استدل بها من قال بعدم وجوب غسل الجمعة، قالوا الحديث يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب، قالوا أنتم لا تقولون بوجوب أن يمس من الطيب ولا تقولون بوجوب السواك، ردوا عليهم قالوا أنتم لا تقولون بوجوب السواك، نعم جمهور العلماء لا يقولون بوجوب السواك يوم الجمعة لمجال الصلاة، ولا يقولون بوجوب الطيب، بل لو جاء أحدهم لصلاة الجمعة اغتسل وجاء ولم يضع طيبا فلا حرج عليه، لا إثم عليه، قالوا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب، قالوا هذه الواو واو العطف، إذن والسواك واجب كما أن الغسل واجب، فقالوا معطوف على الغسل، فأنتم لا تقولون بأن السواك واجب ولا الطيب واجب، إذن الغسل ليس واجب، طب إيش معنى واجب أنتم بتقولوا ما دام الغسل إيش معنى واجب؟ قالوا واجب يعني متأكد، كما تقول حقك واجب عليك، يعني حقك متأكد عليك، يعني غسل الجمعة من السنن المؤكدة، هكذا قالوا، قالوا غسل الجمعة من السنن المؤكدة، معنى واجب أي مؤكد، واجب على كل مؤكد على كل محترم، وسواك ويمس من الطيب، أي من السنن المؤكدة السواك وأن يمس من الطيب، وأن يمس من الطيب، لكن رد عليهم العلماء الذين قالوا بالوجوب، وهذا الذي يميل إليه، الذين قالوا بالوجوب قالوا نعم نحن لا نقول بوجوب السواك ولا نقول بوجوب الطيب، لا نقول بوجوب السواك ولا نقول بوجوب الطيب، ولكن لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الثلاثة وعطفها على بعضها أن تكون متساوية في الحكم، وهذا الذي يسمى عند علماء الأصول دلالة اقتران، دلالة الاقتران، قالوا إذا جاءت الواو فهذه الواو تفيد العطف ولا تفيد التساوي في الحكم، الواو تفيد العطف ولا تفيد التساوي في الحكم، فدلالة الاقتران عند علماء الأصول دلالة ضعيفة، فلذلك يأتون مثلا إلى آية مثلا تذكر أحكاما وفيها معطوفة على بعضها البعض، فقالوا الأحكام هنا ليست متساوية، فليست كلها واجبة وليست كلها مندوبة، وكذلك يذكر الله مثال، يذكر الله عز وجل في سورة الأنعام قال كلوا من ثمره، بعد ما قالوا هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الآن عندنا أمر أول كلوا، وعندنا الأمر الثاني وآتوا حقه يوم حصاده، وبينهما الواو اللي هو واو العطف، الآن آتوا حقه يوم حصاده اللي هي زكاة الزرع والثمار، ما حكم زكاة الزرع والثمار؟ الوجوب صحيح؟ زكاة الزروع والثمار واجبة، يجب على من زرع أن يؤدي زكاة الزروع والثمار، عند تفصيل عند أهل العلم هل يجب في كل أنواع الزروع أو ما يكال ويدخر، أو هل يجب في الخضار والفاكهة، هل هناك زكاة ولا ما في زكاة، هناك تفصيل، لكن العبرة قال وآتوا حقه يوم حصاده، هناك زكاة واجبة في الزروع والثمار، إذن هذا الوجوب، طب كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره، هل الأكل واجب؟ هل الأكل من الثمار التي أخرجتها الأرض هذه واجب؟ واجب يجب علي أن آكل؟ قال لا، ما امتن الله به على عباده فالأصل فيه الإباحة، ما امتن الله به على عباده فالأصل أنه مباح، يعني لو واحد زرع أرضا آلاف الدنومات وحصدها والآن نقول عليك الزكاة، هل يجب أن يأكل منها؟ يقولون بدليل كلوا من ثمر ذي أثمر، قالوا هذا أمر لكنه يفيد الإباحة، لكن الأمر الثاني يفيد إيش؟ الوجوب. إذا ننظر الآية، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا معطوف على كلوا، كلوا مباح، وآتوا إيش؟ مباح ولا واجب؟ واجب، الزكاة واجب. فإذا قالوا لا يلزم من العطف أن يكون التساوي في الحكم. كذلك ذكروا في قول الله تعالى قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال في الهدي أو في الأضاحي، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. عند الشافعية يقولون الإطعام واجب، يقولون من لم يطعم من أضحيته فلا تجزئه، أصل أن يطعم. ومن لم يطعم من الهدي، يعني لو واحد كل الأضحية أكله هو قال لا تجزئ، أو كل الهدي أكله الهدي في الحج ما أطعم منه شيئا فلا يجزئه. الأصل كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فحملوا أطعموا على إيش؟ على الوجوب، يجب أن يطعم من الأضحية ولو شيء يسير، مهم يطعم، يجب أن يطعم شيئا. وكلوا هنا على الإباحة وليس واجب، فلو واحد ذبح الأضحية وتصدق لها كلها وجوز ولا يجوز؟ على قول الجمهور يجوز، لو واحد ذبح الأضحية وتصدق بها وأطعمها كلها يجوز، لو ذبح الهدي وتصدق به جميعا يجوز. فكذلك هنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم، قال وأن وسواك ويمس من الطيب. سواك على قول جمهور العلماء سنة، وأن يمس من الطيب كذلك سنة، ويمس من الطيب، ويمس مطفير من الطيب هنا معنى ما قدر عليه، ما قدر عليه. قال القاضي عياض يحتمل إرادة التأكيد، يعني حتى يفعله بما أمكنه، يعني فاتقوا الله ما استطعتم للتأكيد أن يفعل بما ما في وسعك، ما في وسع، أبذل وسعك، أبذل وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أبذل ما استطعت، هذا المقصود للتأكيد. طيب هنا كذلك ما قدر عليه، يعني بقدر ما يستطيع يتطيب لصلاة الجمعة، يتطيب بقدر ما يستطيع. قال ويحتمل إرادة التكثير، يعني يكثر من الطيب، يكثر من الطيب. الأول التأكيد أن يؤكد هذا الفعل، يفعل ذلك ما أمكن. الثاني أن يكثر من الطيب، وهما وجهان يحتملان، الأول اللي هو التأكيد لأنه في قال ولو من طيب المرأة، يعني إن لم يجد من الطيب عنده فليضع من طيب امرأته، إن لم يجد من الطيب عنده فليضع من طيب امرأته، قال ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة، يتطيب من طيب المرأة يأتي لصلاة الجمعة. المهم أنه إيش؟ يتطيب. وفي هذا جواز أن تتطيب المرأة في البيت، أما أن تخرج بالطيب فلا يجوز. أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، أي زاني، ليجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، أي زاني. بل روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن أن أبا هريرة لقي امرأة فوجد منها ريح طيب ينضح ولذيلها إعصار، إعصار يعني ريح، رائحة، رائحة طيب. فقال يا أمة الله من أين جئت؟ قالت من المسجد. قال وتطيبت؟ قالت نعم، نعم وضعت الطيب. فقال أبو هريرة إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة، حتى تغتسل غسلها من الجنابة، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، من الجنابة. لذلك كثير نساء تطيب وبتطلع بقول الحمد لله بصلي، تحط عطر وبتطلع بقول الحمد لله بصلي، بروح كذا لقى موظفة حط السجادة وبتصلي وهي متطيب، لا، مرأة اللي بتطيب وتخرج للطريق هذه المرأة لا تقبل صلاتها حتى تغتسل غسلها من الجنابة، تغتسل غسل الجنابة، تغتسل غسل مش فقط تزيل الطيب وتزيل رائحته، مدام تطيبت وخرجت حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. رواه أبو داود وأحمد بسند حسن. أعيد الحديث، لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. المرأة التي تطيب وتخرج بأي نوع من أنواع الطيب، أي نوع من أنواع الرائحة التي يجد الرجال ريحة. طبعا هناك أناس أيها الإخوة ضالون مضلون، ضالون لم يكتفوا بالفساد بل تعدوا من الفساد إلى الإفساد والعياذ بالله. قال الحديث، أيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحة، ليجد الرجال ريحة، قال الرسول قال ليجد الرجال ريحة، لكن مرة لو استعطرت دون أن يكون النية أن يجد الرجال ريحة فيجوز ذلك. شياطين كلموا بلغة الإنس، قالوا النبي قال ليجد الرجال ريحها، لأجل أن يجد الرجال ريحها، لكن هي مش نيتها تفتن الرجال، يعني نيتها تكون سبور إتيكيت، مش نيتها، لا نيتها سليمة، لا والله استغفر الله، مش نيتها تفتن الرجال، بس بدها تحط عطر وتطلع. هذه بقول ما عليها شيء، لأن الرسول قال ليجد الرجال ريحها. نقول أنتم أجهل من الدواب، لأنه ليجد هذه اللام ليست لام التعليل ولكنها لام العاقبة والصيرورة، لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون، إيش قال؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. طب هم التقطوه لأجل أن يكون له عدوا؟ هم التقطوه أخذوه حتى يكون لهم عدوا؟ ليكون هذه مش للتعليل، ليست للتعليل، ليست للسببية، هم التقطوه والعاقبة أنه سيكون لهم عدوا وحزنا. فكذلك المرأة إذا استعطرت مش ليجد، يعني بسبب التعليل ليجد الرجال ريحة، ليجد الرجال ريحة أي العاقبة أن الرجال سيجدون ريحها، العاقبة أن الرجال سيجدون، النتيجة أن الرجال سيجدون رائحة الطيب، سيشمون رائحة الطيب، هي النتيجة. فإذن هذه لام العاقبة والصيرورة وليست لام التعليل. فقال يتطيب، قال ولو من طيب امرأته، إن لم يجد يضع من طيب المرأة، وهذا من باب الحث على التطيب يوم الجمعة، وإن تكون أن تكون الرائحة في المسجد على أحسن وجه. حتى كل هذا يا إخواني، طبعا الأصل أنه يطيب الإنسان لما يأتي الصلاة، يتسوق لما يأتي الصلاة، وهكذا إذا تنظف لما جاء الصلاة، لكن كل هذا لمزيد مزية ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة. المسلم دائما راحة طيبة، لكن في الجمعة أوكد، الجمعة المسلم دائما يتسوق، هكذا الأصل، لكن الجمعة آكد أوكد، يعني يأتي إلى المسجد متسوكا متطيبا حتى يجد الناس من وعظم. هذا كله تهيئ للجسد حتى يتهيئ القلب لسماع الخطبة. أيها الأخوة، هيئنا الجسد، اغتسلنا، اطيبنا أحسن حال، تسوكنا، الآن نهيئ القلوب والأسماع حتى نسمع خطبة الجمعة. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.